أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فعجله بالشريف. يقع البحث في المقام الثاني فيما يقتضيه الدليل في مسألة تداخل الأسباب، والمقصود بالدليل في المقام دليل كل من التكليفين، إذ لا يوجد دليل خاص بطبيعة الحال يتحدث على مستوى القاعدة عن التداخل أو عدم التداخل. نعم، وردت أدلة خاصة في موارد خاصة تدل على التداخل، وأكثر هذه الأدلة محمولة على التداخل في المسببات لا التداخل في الأسباب، مثل مبحث الوضوء بعد عدة أحداث صغرى، أو الغسل والاكتفاء بواحد بعد عدة أحداث كبرى، إلى ما هنالك من هذه الأمور. فالمقصود من الدليل نفس الشرطيتين الممثل بهما، أو الحمليتين، لأننا أسلفنا أن البحث هنا لا يختص بالقضايا الشرطية، وإن كان مثاله البارز القضية الشرطية. في المقام توجد لدينا جملة الشرط أو عقد الموضوع، عقد الوضع يعبر عنه، ويوجد لدينا جملة الجزاء أو عقد الحمل، ولا يوجد شيء ثالث بطبيعة الحال. لا شك ولا ريب في أن عقد الوضع أو جملة الشرط ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، يعني هي ظاهرة في أن الجزاء يحدث إذا حدث الشرط، لأنه يوجد مقامان هنا. المقام الأول مقام الجعل الكل الإلهي، وثبت بهذا الجعل الكل الإلهي أن الله قد جعل وجوب الكفارة عند الأكل عامدا في نهار شهر رمضان، وجعل وجوب الكفارة عند الجماع عامدا في نهار شهر رمضان. جيد، ولا شك ولا ريب أن الجملة الشرطية تدل على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط على مستوى الدلالة. المقام الثاني أن يحدث الشرط على أرض الواقع، فإذا حدث الشرط بالفعل حدث الجزاء بالفعل، وهو المعبر عنه بالحكم الفعل. مقتضى الحدوث عند الحدوث أنه كلما حدث الشرط أو فرد من أفراده حدث الجزاء أو فرد من أفراده، وهذا يقتضي كون الشرط علة تامة للجزاء. ومعنى كونه علة تامة للجزاء أنه لدينا في الحقيقة ظهوران يفيدان تحقق علتين تامتين للجزاء. الأولى مستفادة من إذا أكلت عامدا فكفر، والثانية إذا جمعت عامدا فكفر، وهو في الحقيقة تمسك بإطلاق الشرطية وترتيب الجزاء عليها لحال ما لو حدث الشرط الآخر قبل شرطها. نحن ليست لدينا مشكلة يا أخوان فيما لو حدث شرط واحد من الشرطين، لا أحد يشك في أن الكفارة واجب. نحن ليس لدينا شك في أصل الحدوث عند الحدوث. نحن لا يوجد لدينا شك في العلية التامة للشرط بالنسبة للجزاء. أصل العلية التامة ما عندنا كلام فيها. في بحث المفهوم كنا نبحث عن الانحصار على الانحصار. جيد. شكنا في التداخل أو عدم التداخل في العلل ماذا يعني؟ يعني أنه إن حدث أحدهما أولا لا يكون الثاني بعده علة تامة إن حدث. إن حدثا معا لا يكون كل واحد منهما علة تامة، بل يكون كل واحد منهما جزء العلة إذا حدثا متعاصرين. أو يكون العلة أحدهما لا بعينه إذا صح هذا عقلا ولا يصح طبعا. جيد، هذا ما معناه يا أخوان؟ هذا معناه أننا إن شككنا في التداخل من عدمه فإننا نشك في إطلاق الحدوث عند الحدوث لفرض ما لو كان قد حدث الشرط للشرطية الثانية قبل شرط الشرطية الأولى أو العكس. يعني إذا حدث الأكل في نهار شهر رمضان قبل حدوث الجماعة حتما حدث وجوب الكفارة عند حدوث الأكل، هذا ما في كلام، هذا مقتضى أصل الحدوث عند الحدوث. شكي في أنه إن حصل الجماع بعده هل يستوجب كفارة أو لا يستوجب كفارة؟ ماذا يعني هذا؟ يعني الشك في كونه علة تامة في هذا الفرض في هذه الحالة، هذا شو اسمه؟ هذا شك في الإطلاق في الحقيقة وليس شكا في أصل العلية. هذا شك في العلية التامة في خصوص هذه الحالة، بدليل أنه لو انعكس الأمر وحصل الجماع قبل شو كنا نقول؟ كنا نقول حتما حصل وجوب الكفارة عندما حصل الجماعة عامدة، فإذا حصل الأكل بعده نشك. هذه ليست خصوصية في لفظ الدليل يا أخوان، ليست خصوصية لإحدى الجملتين على الأخرى، هذه تجيء من جهة أن ما يتحقق ثانيان هل يبقى له مقام العلية التامة لأنه تحقق ثانيان أو لا، فهذا شك في إطلاق كونه علة لو تحقق أخوه قبله، هذا معناه هيك. طيب هذا الإطلاق إطلاق أحوال شك لا شك، حينئذ نشك في تحقق هذا الإطلاق مقتضى الأصل اللفظي وكون الشارع في مقام البيان أن هذا الإطلاق الأحوالي موجود، وهو يقتضي أن يكون الحدوث عند الحدوث سواء حدث ذاك قبله أو لم يحدث ذاك قبله، فيعني وجود علة تامة، وجود علة تامة للزوم التكفير حصل ثانيا بعد حصول العلة الأولى أولا، هذا هيك معناه. وهذا يعني أن الإطلاق في طرف الشرط وترتيب الجزاء عليه يقتضي عدم تداخل الأسباب. يعني هنالك علتان لوجوب التكفير، يعني هنالك وجوبان للتكفير، وإذا وجد وجوبان للتكفير لابد وأن يمتثل الوجوبان معا. سيمتثلان بمصداق واحد أو لا يمتثلان، هذا لا نخلط، ذاك تداخل المسببات. انتبهت يا إخوة؟ لو كنا وهذا البيان، هذا ليس مظنة خلاف بين أحد وأحد يا إخوة أبدا، هذا مش مظنة خلاف، الكل يقول به، الكل يؤمن بهذا الإطلاق، لا كلام فيه. فكون اقتضاء ترتيب الجزاء على الشرط عدم تداخل الأسباب، وكون كل من السببين، كل من الموضوعين علة تامة للجزاء حتى في ظرف اجتماعهما أو تعاقبهما، وكون المتأخر منهما علة تامة ولو سبقه أخوه غيره، هذا ما في كلام يا إخوان، هذا واضح أصلا. إنما الكلام جرى بين المحققين في وجود ما يمنع هذا الإطلاق، في وجود ما يمانع هذا الإطلاق، في وجود قرينة لبية تمانع هذا الإطلاق. طيب في طرف الشرط ما عندي إطلاق ثاني، ما عندي شيء يمانع. من هنا توجهت أنظار المحققين إلى أنه هل يوجد مانع في طرف الجزاء أو لا يوجد مانع في طرف الجزاء. كلامنا كلامنا فيما لو تعدد الشرط أو الموضوع واتحد الجزاء أو الحكم، مش هيك؟ يعني الحكم من سنخ واحد، فكفر فكفر، لا كلام لنا فيما لو تعدد الجزاء كما لو قال فكفر ثانيا، أو إن جامعت فكفر بإطعام 60 مسكين، وإن طعمت فكفر بصيام شهرين متتابعين، هذان السنخان، ما في تكرر، ما في وحدة جزاء، هذا البحث كله لا يأتي أصلا، تداخل ما له معنى، وعدم التداخل ما له معنى، واضح أنه كل جملة على الحدوث عند الحدوث. من أين جاء البحث في التداخل؟ إنما جاء البحث في التداخل من جهة وحدة الجزاء سنخان. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، فهل في طرف الجزاء ما يمانع هذا الإطلاق الواضح في طرف الشرط وتفريح الجزاء عليه أم لا؟ هنا تعددت الأنظار، وعمدة ما قيل عند المتأخرين في هذا المجال كلامان باختصار أذكرهما. الكلام الأول هو الذي ذهب إليه صاحب الكفاية وتبعه جل تلامذته وتلامذة تلامذته كمان، والقول الثاني هو الذي ذهب إليه المحقق النائمي رضوان الله عليه وتبعه أيضا تلامذته وجملة من أعلام العصر من تلامذة تلامذته. جيد، خلاصة ما أفاده صاحب الكفاية بدون تطويل يا أخوان، نحكي لب المطلب في هذا المجال، أنه يمكن أن يقال بأنه إن قلنا بحدوث حكمين فعليين في طرف جملة الجزاء فكفر فكفر، نحن لدينا إطلاق، لدينا إطلاق فكفر. شو فكفر هذه يا إخوان؟ في هيئة، هيئة الأمر، وفي مادة الكفار،
من الواضح أن مادة الكفارة مادة واحدة في الاثنين، فكثر في الشكل واحدة لكن هيئتان، معنى العرفي شخصي جزئي بمعنى شخصي، المعنى الحرفي الموجود في الهيئة الأولى وفي الهيئة الثانية. فكفر الأولى تستدعي بإطلاقها تحقيق صرف وجود الكفار. شو يعني صرف الوجود؟ يعني أول وجود من وجودها الكفار. الثاني أيضا كذلك، لأننا افترضناهما واحد، لو مقيد الثاني بقيد صارت غير الأولى، أصلا خرجنا عن محل الباحث. فكفر الثانية أيضا تستدعي تحقق صرف وجود الكفار. ولا شك ولا ريب في أن صرف الوجود هو الوجود الأول، وصرف الوجود هو الوجود الأول. وكلمنا وين؟ كلمنا في شخص يا إخوان ما كفر عن فعلته الأولى، وهي إذا طعم أول مرة، لأنه إذا كفر وإجا الأمر الثاني واضح ما في بحث بالتدق، لذا خرجنا لما كنا نتكلم تحريم محل البحث. شو بيقول صاحب الكفاية؟ بيقول مقتضى إطلاق الاثنين لزوم طلب المثلان، ولا يمكن الجمع بينهم. الوجود الأول مش ممكن يكون مصداق للأول والثاني، صرف الوجود هو المصداق الأول. تبهتم؟ المصداق الأول لكفر الأولى هو الوجود الأول للكفار، والمصداق لكفر الثانية هو الوجود الأول للكفار، ولا يمكن جمع تكفيرين يتصفان بأنهما الوجود الأول، لا بد أن يكفر أولا ثم يكفر ثانيا. إذا كفر ثانيا لا يستدعي فكفر الثانية كفر ثانيا، يستدعي كفر صرف الوجود، وصرف الوجود هو الطرد للعدم الوجود الأول. فإطلاق في طرف الجزاء، الإطلاق في طرف الجزاء يستدعي تداخل الأسباب، إنه ما يكون لدينا من إلا مسبب واحد، وإذا مسبب واحد يعني ما في إلا سبب، دليل إني بعد ننتقل من المعلول إلى العلة. إذا يستحيل عقلا وجود معلولين فينكشف أنه لا توجد علتان، لأن القول بوجود علتين يعني وجود معلولين، مش هيك؟ علتين تامتين مستقلتين. إذا يستحيل وجود معلولين لأنه طلب الجمع بين المثلين، ولا يمكن عقلا الجمع بين المثلين أصلا، هذا مش طلب بتحقيق المحال، هذا طلب محال في حد نفسه، مش انه هو ممكن عقلا بس انا قدرتي تضيق، هذا تكليف بالمحال. مرة لا، نفس التكليف محال، اصلا لا يتأتى من الحكيم، لان هو في نفسه غير ممكن، مش لضيق قدرتي غير ممكن، هو في نفسه غير ممكن. وجودان يتصفان بالوجود الاول مش ممكن. فبيقول صاحب الكفاية هون صار عنده مشكلة بين إطلاقي جملتي الشرط اللي تقتضيان علتين تامتين مستقلتين، وإطلاقي جملتي الجزاء، يستدعي الجمع بين المثلين لأنه يتطلب صرفا وجود، وصرف الوجود هو الوجود الطارد للعدم، والوجود الطارد للعدم هو الوجود الأول. طيب شو العمل هون؟ شو العمل؟ لا يمكن لنا أن نجمع بين هذين الإطلاقين. إذا لا يمكن لنا أن نجمع بين هذين الإطلاقين
لابد وأن نقيد أخفهما. التعبير الأخير هذا للتلميذ وللمحقق العراقي مؤونة. ما هو الأخف مؤونة؟ نقول من الواضح جدا أنه لابد، وإذا ما بده دليل خاص، العقل بيحكم بلزومه حتى لا نقع في المحال، ويكون طلبنا طلب المحال، وتعالى الحكيم المشرع أن يطلب المحال. فشو بصير المطلوب؟ بصير المطلوب حينئذ بحسب ظاهر الدليل، ما دام العلتان علتان تامتان فهما يستدعيان وجود معلولين. ما ممكن أصلا إلا يكون في معلولان. إذا قلنا بلزوم وجود معلولين فالعقل يحكم بلزوم تقييد ما يحدث ثانيا بأن يكون حصة ما بعد صرف الوجود. يعني وجود ثاني، يعني وجود ثاني، وهو تقييد إطلاق الجزاء فكفر في أنه يتطلب صرف الوجود الطارد للعدم، يعني الوجود الأول، فيكون المطلوب هو الوجود الأول إلا أن يكون الجزاء موجب الجزاء، شرط الجزاء الأول قد حدث قبله. إذا ما بده بطولات، إذا حدثت العلة تحضاك قبل فذاك حدث قبل، فإذا حدثت علة هذا فهذا حدث بعده، فيقيد بأن المطلوب به هو الوجود الثاني لأن الأول قد حدث قبله. فيكون وجوب التكفير المفاد بقوله إن جامعت عامدا في نهار شهر رمضان فكفر، إن حدث هذا الجماع بعد الآكل وجوب تكفير شو ثاني. نحن بالحقيقة شو عملنا؟ قيدنا إطلاق فكفر في أن المراد منه صرف الوجود. ليش هالتقييد هذا؟ لأن العاقل لا يقبل أن يكون صرف الوجود الأول، صرف الوجود الأول يعني صرف الوجود أخرى، الوجود الطارد للعدم، لأن الوجود الطارد للعدم هو الأول. هذا تعبير صاحب الكفاية، تعبير قريب منه تعبير المحقق العراقي، فيش داعي نحكي فيه، فيش داعي، النتيجة واحدة والوجه واحد عندهما والفكرة والمغزى واحد. هذا الكلام تقريبا لاقى قبولا بين المحققين، وهو كلام جيد في حد نفسه، متين انصافا لو كان الأمر مثل ما عم بيقول على مستوى الأصول الموضوعية. إيه صحيح، لما عندي علتين تامتين يعني عندي معلولان، معلولان يتصف كل منهما بالوجود الأول الطارد للعدم، مستحيل في وقت واحد، فلا بد وأن يكون ما يحدث ثانيا يقيد بالحصة الثانية ما بعد الحصة الأولى الطاردة للعدم. جيد، لكن المحقق النائم أثار في المقام كلاما، أفاد فيه أن أصل هذه المشكلة إنما نشأت من تصور خاطئ. شو هو التصور الخاطئ؟ بيقول باختصار شديد، بيقول محقق النائين إنما نشأ هذا الإشكال ونشأت هذه طبعا عنده كلام طويل، أنا ما بدي أحكي بكلامه الطويل، بدي أحكي بلب فكرته. بيقول إنما نشأت هالمشكلة من تصور أن الدلالة على صرف الوجود دلالة لفظية إطلاقية، مع أنه صرف الوجود لا هو دلالة لفظية ولا هو دلالة إطلاقية. وهذا البحث أنا حققته يا إخوان، وين بحث الأوامر؟ شو قلنا؟ قلنا هيئة الأمر لا تدل على طلب الأمر لا مرة ولا تكرار، هيئة الأمر تدل على طلب تحقق ماهية الأمر وتحقيقها في الخارج بس. هذه الدلالة اللفظية، إطلاقها يدل على لزوم تحقيقها من دون تحصيص بحصة خاصة،
لا الوجود الأول ولا الوجود المية، لا مع هذه الصفات العرضية ولا مع تلك الصفات العرضية. هنا معنى طلب تحقيق الماهية بما هي هي، يعني طلب إيجادها في الخارج. هل أنت أصل الدلالة طلب تحقيق الماهية، مقتضى الإطلاق عدم تخصيصها بمحصصات وتخصيصها بمخصصات، خلص بحث اللفظ دلالة وإطلاق. شو بيجي بعد منه؟ يأتي بعد منه حكم العقل، كيف الماهية بتتحقق بالخارج؟ الماهية تتحقق بالخارج بالوجود الأول. هون رحنا بالمرة والتكرار، شو قلنا؟ قلنا اللفظ لا بدل على مرة ولا بدل على تكرار، غاية ما يدل عليه اللفظ لزوم تحقيق الماهية في الخارج. العقل يحكم بأن الكل الطبيعي الماهية توجد في الخارج بوجود فرد من أفرادها. طيب بالله عليك، إذا وجد فرد أول بيكون الفرد الثاني مصداق لتحقق الماهية، بس هل هو مصداق لتحقق الماهية المطلوبة؟ بنقول لا، كل أفراد الماهية في الخارج هم مصادق للماهية، لكن الماهية المطلوبة مش كل الأفراد ولا الأفراد أصلا. الماهية المطلوبة هي الماهية، العقل يحكم بأنه الماهية تتحقق بفردها في الخارج، العقل يحكم بأن الماهية تتحقق بفردها الطارد للعدم. هذه مش دلالة لفظية، الوجود الأول مش دلالة لفظية، الوجود الطارد للعدم مش دلالة لفظية، دلالة عقلية، وهذه بديهية يا إخوان، واضح ومسلم. طيب بيقول المحقق النائيني، أنا صار عندي شيء اسمه وجود صرف وجود الماهية في الخارج، اللي هو صار حكم عقلي. انتبهوا يا إخوان، انصاف النقطة ظريفة وحلوة وبديهية في نفس الوقت، ما بدنا دليل نظري. بيقول المحقق النائيني، فكفر الأول عم يطلب مني إني حقق الماهية، وكل تكليف له دعوية، مش هيك؟ كل تكليف له دعوية، بس أنا حر طيع حر أعصي، ما حدا بيلجئني، ها؟ لكن كل تكليف يجعل لإيجاد الداعي لدى المكلف للامتثال، ولو الداعي شأنا بحكمة إيجاد الداعي. طيب عندي الآن اثنين فكفر، الأول عم بيقول لي أوجد ماهية التكفير في الخارج، والثاني عم بيقول لي أوجد ماهية التكفير في الخارج. ماهية التكفير توجد بوجود فرد من أفراد، صحيح؟ عندي طلبان مستقلان لتحقيق ماهية التكفير، لأنه علتهما التامة موجودة، عندي علتان تامتان، فعندي مصداقان من فكفر فكفر، عندي طلبان لتحقيق الماهية، العقل بيحكم انه كل واحد من هؤلاء الطلبين بتحقق الفرد من الافراد. طيب انا اذا حققت تكفير اللي هو قصدت به الاتيان بمصداق فكفر عن الاطعام، فكفر الثانية ما بتدعيني لتحقيق مصداق ثاني؟ والله ما بتدعيني، تدعين بلحاظ، انتبهوا يا اخوان، بس لان النقطه هذه هي اللي بتحل لنا كل الاعراض، بلحاظ الماهيه هذا فرد ثاني صار، لكن بلحاظ الماهيه المتلبسه بفرد ثاني من فكفر، هو مصداق ثاني لفكفر الثانيه ولا مصداق اول لفكفر الثانيه؟ مصداق اول. انتبهوا للنقطه يا اخوان، مرة بننظر لمادة كفارة صاروا اثنين، ثاني ثاني، مرة بتحدث عن كفارة مأمور بها
شخص الأمر الأول
بيتطلب مني تحقيق كفارة، وشخص الأمر الثاني بيتطلب مني تحقيق كفارة.
عندي طلبان مستقلات متعلقهما التكفير. الأول يستدعي تكفيرا، العقل بيحكم بتحققه بمصداق. ثاني يستدعي تكفيرا، العقل بيحكم بتحققه بمصداق.
بعبارة أوضح،
طارد العدم ليس العدم المطلق، طارد العدم بلحاظ كونه متعلقا لأمره هو. فيمكن أن نتصور الوجود الأول لفكفر الأولى، ونتصور معه صرف الوجود، الوجود الأول كمان لفكفر الثانية، لأنه صار عندي ماهيتا تكفير إن نظرنا إلى كون كل واحد منهما متعلقا لتكليف غير التكليف الآخر، ولو كان من سنخ واحد. فعليه صرف الوجود، بقول المحقق النائيني، مش وجود أول بلحاظ الماهية المطلقة، صرف الوجود بلحاظ كون الماهية متعلقة لطلبها. فالتكفير الأول هو طارد العدم بلحاظ أفراد فكفر الأولى، والتكفير الأول في فكفر الثانية هو طارد العدم بلحاظ أفراد الثانية. من هنا إن كفر بقصد الأول احتاج إلى تكفير كاني بقصد الثاني، وإن كفر لا بقصد الأول أو الثاني فقد امتثل أحدهما لا بعينه. إذا ما كان عبادة ولازم قصد الوجه والتمييز فيه، عليه أن يكفر ثانية ليكون قد كفر عن الاثنين. واضح الفرق بين كلام النائين وبين كلام صاحب الكفاية في لفتة نظر إلى الماهية في ظل كونها متعلقة. حاول بعض المحققين المعاصرين أن يشكل على كلام المحقق النائين، وما يريد يشكل على جوهر كلام المحقق النائين يا أخوان، أشكل على بعض عبائره الجانبية. من هنا نقول كلام المحقق النائين إنصافا كلام متين، وإذا كان كلام متين نحن ما في طلب جمع بين المثلين، الوجود الأول لفكفر الأولى غير الوجود الأول لفكفر الثانية. بعبارة أخرى، الماهية المنتسبة إلى فكفر الأولى غير الماهية المنتسبة إلى فكفر الثانية، وإن كانتا من سنخين بذاتهما من سنخ واحد. فصار لدينا صرفا وجود بهذا المعنى، مش صرف واحد. نعم، إذا بدك تجي تمتثل مرة ثانية فكفر الأولى ما إله معنى، لأن الأمر الأول لا يدعو إلا إلى تحقيق متعلقه، والعقل يحكم بتحققه في الوجود الأول، وجود ثاني معاش، بينما وجود أول للثاني بعد وجود أول ما صار وجود ثاني كما هو واضح. وعليه فلا شك ولا ريب أنه لا يوجد ظهور في طرف الجزاء ينافي ما ذكرنا في بداية الدرس من إطلاقي جملتي الشرط أو جملتي الموضوع. فواضح جدا أن مقتضى الإطلاق بلا منافي على رأي النائيني، حتى تقييد ما يحتاج. في طرف الجزاء، وحينئذ فواضح أن مقتضى الأصل اللفظي القول بعدم التداخل في الأسباب، ظاهر الجملتين أن كل منهما علة تامة سواء حدث أخوه قبله أم لا، فلدينا حكمان بالفعل. السهول حكمان يمكن امتثالهما بمصداق واحد، والله لا يمكن، هذا بيجي في المقام الثالث، ما هي القاعدة في تداخل أو عدم تداخل المسبب. طبعا مبنى المحقق صاحب الكفاية مع المحقق النائيني قد وحي لك، إذا شو في ثمرة راح تظهر الثمرة بالمقام الثالث، في بين الثمرة إنصافا يأتي الكلام في المقام الثالث. الحمد لله، صلى الله على محمد.